بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث 16 في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ورضي عنه ونفعنا به وبكم آمين. جمعه من كلام الله وهدي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث 16 قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. وهكذا يا إخوتي، يفتح لنا سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم باب فهم لمصطلح الآخرة، ينقلنا من المصطلح العرفي المألوف المعهود المحسوس إلى حقيقة الخير الذاتي. إذ كما نعلم الخير نوعان: خير عرضي وخير ذاتي. فالخير العرضي ما كان زائلا ينفع لكنه يزول، وأما الخير الذاتي فإن خيريته لا تزول. أن تأكل طعاما لذيذا وتتنعم به خير، لكن خيريته تزول. أن تتمتع بمكانة اجتماعية متميزة خير، لكنه خير يزول. أن تملك من الأموال الكثيرة خير، لكنه خير يزول. أن يكون لديك من الإخوة والأصحاب والقرابة والعشيرة خير، لكنه خير يزول. أن يكون لك لحظات من الاستمتاع الحسي أو المعنوي خير، لكن هذا الخير يزول. لكن الخير الذي لا يزول ما كان من قبيل خير القلوب والأرواح وحظي القبول عند الله. فالخير الذي يصل إلى القلوب وينال القبول عند الله تبارك وتعالى هو الخير الذاتي الذي لا ينقطع ولا يزول. ونبه الله تبارك وتعالى إلى هذه الحقيقة عندما قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي كان قلبه في الدنيا سليما واستصحب هذه السلامة حتى لقي الله. فدلنا النص القرآني على أن السلامة لم تنقطع بل كانت مستصحبة. أما المال فلم يكن مستصحبا، البنون لم يكونوا مستصحبين، لكن سلامة القلب كانت مستصحبة ولم تنقطع. من هنا يفهم الإنسان أن المد والجزر في المال والجاه والسلطان والبنين والأصحاب والمنافع الدنيوية هذا مما ينقطع مده وجزره، وأما سلامة القلب فإنها مستصحبة. وسلامة القلب ها هنا مو مقصود شرايين القلب ولا صمامات القلب الصنوبري اللحمي، سلامة القلب صدق توجهه إلى الله وعدم التفاته إلى الأغيار. فإذا صح توجهه إلى الله تبارك وتعالى وسلم من تسلط الأغيار دخل في مقام الإخلاص الذي هو أول قدم يدخل فيه إلى طريق القبول. وما لهذا الطريق نهاية إذ الإخلاص أول قدم، أول بوابات القبول صدق التوجه إلى الله والإخلاص، وبعد ذلك يأتي الصدق ومقام المراقبة ومقام الاستغراق الشهودي والمعاينات إلى آخر ما هنالك من الكمالات الذوقية والمعرفية التي لا حد لها ولا نهاية. لكن أول قدم اللي هو المسافة ما بين الخطر وانعدام الخطر صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى الذي يتحقق فيه بمقام الإخلاص الذي هو فريضة. قال تعالى وما أمروا، والأمر مقتضاه الوجوب ما لم توجد قرينة صارفة إلى الندب، وها هنا لم توجد قرينة تصرف الأمر إلى الندب، لا يوجد أي قرينة من القرائن التي تصرف هذا الأمر إلى الندب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فدل هذا النص القرآني على أن الإخلاص فريضة، والذي لا يحقق الإخلاص لا يحقق الفريضة. من هنا لما استدل الإمام الغزالي رحمة الله تعالى عليه على أن سلوك طريق التصوف واجب قال هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الذي لا يسلك طريق التصوف بقطع النظر عن الخلاف بينهم في اتخاذ الأستاذ أو غيره هذه مسألة أخرى، إنما نتحدث في سلوك الطريق إلى مقام الإحسان، هذا فرض قرر الإمام الغزالي أنه فرض، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اليوم الناس لا يتحدثون إلا في التكاثر، ألهاكم التكاثر، التكاثر بكل مقاييسه الحسية، لكن سلامة القلب. وأنا اليوم أقرأ في تفسير الإمام القرطبي رحمة الله عليه عند قوله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الشاهد ما قاله إمامنا الشافعي رحمة الله عليه في تفسير ذلك أدنى ألا تعولوا، قال ذلك أدنى ألا تعولوا معناه ألا تكسر عيالكم وتنشغلون بالعيال. انظر، وقال العلماء أعلم العرب بلغة القرآن الشافعي، لأنه أفصح العلماء وأبلغ العلماء، وما في أحد وصل إلى الفهم اللغوي الذي وصل إليه الإمام الشافعي. الإمام الشافعي حتى الأولاد كان يرى من خلال النص القرآني أنهم يشغلون. ذلك الشافعي ما عنده أولاد، ذلك أدنى ألا تعولوا، قال حتى لا تكسر عيالكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر ونزل وحمل الحسن والحسين وقال إنكم تبخلون وتجبنون. فالناس اليوم ما لهم شغل غير نجيب أولاد كتير ونطعم الأولاد، ومستقبلنا من أجل الأولاد، وعمرنا كله من أجل الأولاد، وحياتنا كلها من أجل الأولاد. شرك في شرك في شرك. حياتنا من أجل الله، ومماتنا من أجل الله، وتوجه قلوبنا من أجل الله. ولد واحد بغير لك مسار حياتك كلها يا أفندي، أبدا. لأنه بدل من أن يتوجه قلبك إلى الله، الحق سبحانه وتعالى اختبرك بعاطفة الأبوة وجاء البلاء من وراها، جاء البلاء من وراها. لذلك عندما يقرر الإنسان بعد فهمه من النص القرآني أن سلامة القلب مهمة، بعد ذلك يحط خطة لسلامة القلب. أين خطته لسلامة القلب؟ عنده خطة ولا ما عنده خطة لسلامة القلب؟ ولا عنده خطة بشان تكثير المال، وعنده خطة بشان تكسير الجاه، وعنده خطة بشان الأغراض والمتع الدنيوية؟ أين هي الخطة من أجل سلامة القلب؟ سلامة القلب لا تحصل إلا بالانقطاع عن الذنوب، لأن الذنوب تسود القلوب. الذنب يوقع في القلب نكت سوداء. الانقطاع عن الذنوب. اثنين، الانقطاع عن العيوب. لا تستكبر على خلق الله، لا تتجبر عليهم، لا تراقب الناس، راقب الحق تبارك وتعالى. لا تثبت التواضع لنفسك، من أثبت التواضع لنفسه فهو المتكبر حقا. خلاص من الذنوب، خلاص من العيوب، وراقب المحبوب. كن في حضرة الله من أهل التوحيد، كيفما شاء فكن في يده، لك إن فرق أو إن جمعك. خلاص، إذا مشيت ثلاث خطوات، هي ثلاث خطوات، إذا مشيت فيهم تلقى الله بقلب سليم، انتهت القصة. سليمان عليه الصلاة والسلام لقي الله بقلب سليم، لكن مجاهدة سيدنا سليمان كانت عجيبة غريبة، لأن الدنيا ما شغلت قلبه، وشهد الله تبارك وتعالى له بالعبودية، وقام كما تحدثنا سابقا كان متألما من إيش؟ من ألم المسؤولية. قلنا اثنين تألموا، أيوب وسليمان عليهما الصلاة والسلام. أيوب تألم من ألم مرض الجسد الحسي، وسليمان تألم عليه الصلاة والسلام تألم من المسؤولية المعنوية، فكان يتفقد مملكته ويخاف أن يحصل فيها خلل، لأنه مسؤول أمام الله عنها. مو بس منحفظ أن عمر كان يخاف أن تزل شاة على شاطئ الفرات، سليمان كان خوفه أكثر من خوف عمر رضي الله عنه. سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام كان مهموم حتى يراقب المملكة. ليش بساط الريح اللي ربي سبحانه وتعالى أعطاه إياه؟ مشان يكيف ينبسط يطلع يفرفش، ولا من أجل أن يتفقد النملة والهدهدة والعصفورة والنسرة والكبيرة والصغير، ويؤدي حقوق الله في هذه المملكة؟ لذلك كان عبد لله، وقال الله في نعم العبد إنه أواب. فكان متألم دائما من ألم المسؤولية، وأيوب عليه الصلاة والسلام كان متألم من البلاء الحسي. وما أدري أي البلاءين أشد، وأميل إلى أن البلاء المعنوي أشد بكثير، أشد من بلاء الجسد. لأنه إذا الإنسان نظر إلى بلاء الجسد، إذا الناس لك في جسدك لا يصيبك في قلبك، يصيبك في جسدك، لكن عندما يثني الناس عليك قد يصيب البلاء، يصيب البلاء القلب، أنه ممكن القلب يفتتر. إذن عندما يقول حبيب عليه الصلاة والسلام، عندما يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أي لاحظ نفع قلبه، لاحظ نفع قلبه. فإذا رأيت أنه ينحدر في الطريق المعنوي أعنه. قد يكون ممن يمنع الناس الخير فيظلمهم، وقد يكون ممن يمنع نفسه الخير فيكون مظلوما. إذا منع الناس الخير إيش بيكون؟ ظالم. وإذا منع نفسه إيش بيكون؟ مظلوم. فانصره في الحالة، إذا شفته يحرص على غذاء جسده ولا يحرص على غذاء قلبه، هذا ظالم ولا مظلوم؟ هذا مظلوم، ظالم لنفسه، لكن في العرف العام مظلوم، مسكين، خاصة إذا كان مسكين عايش تحت هيمنة سلطنة ما، بجوز أمه ما عم بتخليه، أبوه ما عم بخليه، بجوز في اعتبارات أخرى، هذا قد يكون من المحرومين. وإذا كان عم يمنع الناس الخير ظالم، انصره في الحالة. عندما توجهه إلى الخير الذاتي في الحالة، وجهه في كل الحالات إلى خير الذاتي، فتكون عند ذلك ناصرا له، لأن الإنسان إما منتصر أو مغلوب. المغلوب هو المهزوم أمام نفسه أو المهزوم أمام الأغيار. الهزيمة إما أن تكون أمام نفسه أو أمام الأغيار. طب انصره، إذا بدك ما ينهزم انصره في معركة، انصره في المعركة. فإما أن تعينه على نفسه حتى ينتصر عليها وتكون بهذا نصرته، وإما أن تعينه على تجاوز عقبة الخلق. كثير ناس يحجبون عن خيرهم بسبب الخلق، مشغول بالخلق، القاطع والحجاب الخلق. وكثير ناس يكون الأنا هي الحاجبة، لا يتعلم أثنان متكبر ومستحي. أبو يزيد البسطامي رحمة الله عليه كان متعاهد، هو واحد من الفقهاء، قال له أنا أشتغل معك بالتصوف وبعطيك ما ينفعك في التصوف والمعارف والأزواق واللطائف، وأنت بتعطيني من أحكام الشريعة، ما في أنا شيخك وأنت شيخي، هاي اللغة لغة مجانين، تعال حتى نتعاون، أنت بتفهم بالتلفزيونات أكثر مني ويمكن أفهم في النحو أكثر منك، خلاص منعلم بعض، انتهينا. عبد دايم بفهم أكثر مني بشد البراغي، ما بعرف أنا ولا بصلح أنه أكون تلميذ عنده بشد البراغي، وقت بمسك البرغي هيك وبشده مزبوط. طيب خلاص، فخلصونا من هالقصة، شيخي وشيخك وشيخي وشيخك، لك عيب، نحن أخوة في الله، ناجي منا يأخذ بيد أخي. خلاص وجه قلبك إلى الله، لسه أصنام 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 أصنام، خلينا في العبودية غرقانين، نغرق في العبودية في حضرة الله. وأحلى وصف هو الأخوة في الله، لأن هذا الوصف استعمله سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال سيدنا أبو بكر الصديق كما في صحيح البخاري، قال يا رسول الله، لما قال له يعني جبريل أخبرني أنه بدي أخذ بنتك عائشة، قال يا رسول الله هي ابنة أخيك. أبو بكر الصديق ما قال له عائشة بنت مريدك، قال له هي ابنة أخيك. طب في مريد، أحسن من أبو بكر عن سيدنا النبي؟ والله ما في. إذا كان بده يكون تلميذ على وجه الأرض ما في أحسن من سيدنا أبو بكر عن سيدنا النبي. لكن قال يا ابنة أخي سيدنا النبي إيش عمل؟ قال له تعرف حدودك أنت؟ إيش عم تحكي ابن أخوك؟ إيش رأي ابن أخوك؟ هيك قال له؟ قال نعم أنت أخي في الإسلام وهي تحل لي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقع له على المصطلح. اليوم في شيخ إذا بتقول له أنت أخوي لك ولا؟ لك عارفان حدودك ولا ما عارفان حدودك؟ ويمكن يسمعك كفين ويقولك كمان شو يا أخوك وما أخوك؟ مصيبة مصيبة. كأنه نحن نسينا أحوال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وعندما جاء سيدنا علي رضي الله عنه يبكي لما آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، قال له ليه عم تبكي؟ قال إيه أخيت بين الجميع بس ما أخيت بيني وبين أحد. قال أنت أخي. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت أخي. فقال له إنما أنت مني بمنزلة هارون، يعني أخي إلى آخر ما هنالك. ولذلك يا أخواننا نتعاون نتعاون التعاون 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 تعاون في الله، تعاون على تعمير القلوب، تعمير الأنوار. حاج عوائق وحواجز وقصص. خلينا إيش المطلوب الأخير؟ سلامة القلب. سلامة القلب إذا تحققت خلاص انتهينا، هذا المطلوب. والناس قالوا لي بدعيه وانا طريقي مشهورة، إذا صفيت مع ربي الناس ما لها ضرورة. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك. بسر الفاتحة.